بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقبل أن نقف عند الموضع الذي وقفنا عنده بالأمس، كانت هناك جملة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في أول باب صفة الصلاة، وهي قوله يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد، وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم. يعني معنى هذا الكلام نفس الكلام الذي قلته لكم قبل، بأن مقيم الصلاة يقيم عند إرادة إقامتها، المؤذن الذي يقيم الصلاة يقيم عند إرادة إقامتها، وأما غير المقيم فإنما يقوم عند وجود أمرين أو اجتماع أمرين، وجود الإقامة والوصول عند قد، وأن يكون بعد قيام الإمام، وأن يكون بعد قيام الإمام. وهذا نفس الكلام الذي ذكرت لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني، وهذا المعنى واضح جدا في أصل كتاب المصنف وهو كافي المبتدي، فإنه نص على ما ذكرته تماما، ولكن ربما هذه العبارة تحتاج إلى يعني توضيح أكثر، ولكنها نفس المؤدل الذي ذكرناه قبل، فالحمد لله. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى وكنا قد وقفنا عنده، يقول من وقفنا شيء؟ نعم، قال ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأوليي مغرب وعشاء. هذه المواضع هي التي يسن فيها الجهر، ومفهوم ذلك أنه لو ترك الجهر فيها صحت صلاته، وإنما الجهر سنة وليس واجبا، الواجب إنما هو قراءة الفاتحة فإنه ركن في الصلاة، والجهر سنة. ويفيدنا قوله أنها سنة أن من تعمد أو نسي قراءة أو الجهر بالقراءة في هذه المواضع فإننا نقول لا تبطل صلاته ولو متعمدا، وإنما يجب عليه سجود السهو إن كان ناسيا غير متعمد لتركه. هذه مسألة. المسألة الثانية أن غير هذه الصلوات لا يجهر فيها، الأفضل عدم الجهر فيها، ويجوز الجهر في السريات، يجوز الجهر في السريات، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الظهر يسمع من خلفه، مما يدل على أنه يجهر بالآية ونحوها. يقول الشيخ ويكره لمأموم أي يجهر في القراءة في هذه المواضع، ومن باب أولى الكراهة في الركعة فيما لا يجهر فيه بالقراءة، لأن في ذلك يعني أذية لباقي المأمومين. قال ويخير منفرد ونحوه، فالمنفرد يخير ونحوه، وهو الذي لا يسمع قراءة الإمام، وهو الذي لا يسمع قراءة الإمام بأن يكون بعيدا مأموما ولكنه بعيد، فيخير بين الجهر وعدمه. قال ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، والباقي من أواسطه، كذا جاء عن عمر رضي الله عنه كما عند الترمذي أنه أرسل إلى الأمصار أن يقرأوا في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بما ذكر المصنف. فطوال المفصل التي تقرأ في الفجر فحدها قالوا من سورة قاف إلى سورة المرسلات، وقصاره إلى سورة الضحى، وأواسطه إلى سورة الضحى، وقصاره من الضحى إلى سورة الناس، إلى سورة الناس. وهذا يدلنا على أن السنة للمرء إذا كان يقرأ في الصلاة أن يقرأ سورة كاملة، أن يقرأ سورة كاملة، وهو الأتم والأكمل. يقول الشيخ ثم يركع مكبرا رافعا يديه. التكبير واجب من واجبات الصلاة كما سيأتي، وأما رفع اليدين فإنه سنة، وذكرنا قاعدته قبل في أنه ما لم يسبقه سجود ولا يلحقه سجود. قال ثم يضعهما على ركبتيه. وضع اليدين على الركبتين واجب، لأن الركوع لا يسمى ركوعا إلا بوضع اليدين على الركبتين مع انحناء الظهر، وغالبا فإن من يضع يديه على ركبتيه حال القيام فإنه يكون قد انحنى ظهره، وإنما ذكروا اشتراط انحناء الظهر مراعاة لمن كانت يداه طويلتين جدا، فإن من الناس من تكون يداه طويلتين جدا حتى تصل إلى ركبتيه حال القيام، فمراعاة لحاله قالوا مع انحناء الظهر. ولذلك إذا عرفنا الحد الأدنى من الركوع الذي ذكرته لكم قبل قليل وهو وصول اليدين إلى الركبتين مع انحناء الظهر عرفنا أقل ما يسمى ركوعا. ويفيدنا هذا مسائل، منها أن المأموم إذا دخل مع الإمام فركع معه قبل أن يرفع من الركوع فإنه يكون قد أدرك الركعة. ولذلك كثير من الإخوان لما يدخل مع الإمام يقول هل أنا أدركت الركعة أم لم أدركها؟ نقول إذا فعلت الحد الأدنى من الركوع قبل قيامه من ركوعه أي الإمام فإنك تكون قد أدركت الركعة. وصورة ذلك أن تضع يديك على ركبتيك، فمن وضع يديه على ركبتيه قبل أن يقول الإمام حرف السين من سمع الله لمن حمده، أو قبل أن يراه قد ارتفع، لأن الرفع من الركوع إما أن يكون بالسماع أو بالرؤية، فإنك في هذه الحالة تكون قد أدركت الركوع وأما إن سبقك الإمام بالكلام أو سبقك بالرفع قبل أن تصل يداك إلى ركبتيك فإنك لا تكون مدركا للركوع مع الإمام. طبعا يلزم بعد ذلك الطمأنينة تأتي بها بعد أن يسبقك الإمام، فإنها أمر منفصل عن الركوع. ضروري يا شيخ؟ يلا إن كان ضروري.
العبرة بفعل أم القول؟
كليهما، الذي الذي يتحقق لك.
قبل ما يركع الله أكبر بعد
الركوع. ما هي بيركع، يرفع من الركوع، من الرفع من الركوع. ستأتي الآن قضية تكبيرات الانتقال أين تكون، أبشر ستأمرني شيخ. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى، نعم، مفرجتي الأصابع، وهذا هو الموضع الوحيد الذي تفرج فيه الأصابع في الصلاة، لا حال القيام ولا حال السجود ولا حال التكبير، وإنما يكون التفريج فقط في حال الركوع وهو سنة. يقول ويسوي ظهره كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنه مسلم كان يسوي ظهره حتى لو وضع عليه إناء لما مال عن ظهره صلى الله عليه وسلم. قال ويقول سبحان ربي العظيم لقول الله عز وجل، فإنه لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعك في ركوعكم. قال ثلاثا، أي أن الواجب واحدة وأقل الكمال ثلاث، وأما أكمله فلا حد له، وقد قيل إنه عشر وقيل 13 لحديث أنس لما قال إن عمر بن عبد العزيز أشبه الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فعدوا له فإذا هي 13 تسبيحة. قال ثم يرفع رأسه ويديه معا. رفع الرأس يكون بالاعتدال من الركوع. والمذهب أن الاعتدال من الركوع والرفع منه واحد، ركن واحد، أن الرفع والاعتدال ركن واحد إلا في موضع واحد وهو في صلاة الكسوف، وستمر معنا، فإنهم يفرقون في صلاة الكسوف، نص على ذلك شراح الروض، يفرقون بين الرفع من الركوع والاعتدال منه، وما عدا ذلك فإن الرفع من الركوع والاعتدال منه واحد. قال ويرفع يديه معه أي بالتكبير، وذكرنا دليله وقاعدته قبل. قال قائلا سمع الله لمن حمده، وبعد انتصاب أي حال قيامه يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هنا انتبه، عندي مسألة ستمر معنا بعد لكنها مهم ذكرها وناسب ذكرها هنا، أن القاعدة عند أهل العلم الفقهاء أن تكبيرات الانتقال والتسميع للإمام والمنفرد وقول ربنا ولك الحمد للمأموم محلها بين الأركان. انتبه لهذا الكلام، أن محل التكبيرات تكبيرات الانتقال والتسميع والتحميد للمنفرد إنما هو للمأموم إنما هو بين الأركان، يعني بين القيام والركوع، أو بين الركوع والقيام، أو بين القيام والسجود. وبناء على ذلك فإن الفقهاء يقولون إن من كبر تكبيرات الانتقال أو سمع بأن قال سمع الله لمن حمده أتى بالتسميع قبل أن يتحرك من موضعه فإن هذا غير صحيح، قبل أن يتحرك من الركن السابق هذا غير صحيح، بل يجب أن يكون التكبير بين الأركان، لأن هذا موضعه. الصلاة من عجيب أمرها أنه ما من موضع فيها إلا وفيه ذكر حتى فترة الانتقال بين الأركان. ولذلك فإن من الخطأ الشائع الذي يبطل به الفقهاء الصلاة أن يأتي المرء بتكبيرة الانتقال في غير موضعها، كمن يقرأ الفاتحة في السجود، نقول ما تجزئك، يجب أن تكون الفاتحة حال إيش؟ القيام. فالذي يأتي بالتكبير في غير موضعه يكون مخطئا، ما هو موضعه بين الأركان. بعض الأئمة هداه الله عز وجل وهدانا جميعا، عندما يريد أن يركع لأن اللاقط يكون فوق عالي يقول الله أكبر ثم بعد ذلك يركع، هذا خطأ وجها واحدا خطأ، بل إن من أهل العلم من قال بطلت صلاته، وبعضهم يفرق لو أتى ببعض التكبير في موضعه، لو كان كاملا كله حال القيام يقول ما تصح، لابد أن يأتي ببعضه في محله وهما بين الركنين، ولذلك لابد أن يكون في الطريق، لابد أن يكون في الطريق. مما يتعلق أيضا بتكبيرة الانتقال نذكره هنا ولن نذكرها فيما بعد، أن السنة في تكبيرة الانتقال أن تكون حذفا، بمعنى أنها تكون مقطوعة قطعا لا مد فيها. قال الإمام أحمد في كتاب الصلاة لما ذكر الحديث الذي رواه أبو داود، طبعا أبو داود تلميذه، روى الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السلام حذف، السلام في الصلاة حذف، ما تمد، ما تقول السلام عليكم ورحمة الله، لا، الرسول يقول قل اجعله حذفا، فيقول الشخص السلام عليكم ورحمة الله. لما ذكر أحمد هذا الحديث قال والتكبير مثله، والتكبير مثله، فإن التكبير في الصلاة كلها يكون حذفا ما يكون فيه مد، هذا السنة. أنا قلت لكم هذا لماذا؟ لأن المجد ابن تيمية أبا البركات صاحب المحرر وشرح الهداية، وهو غير موجود شرح الهداية، قال إنه يجب استيعاب ما بين الركنين بالتكبير، بتكبيرة الانتقال. وهذا القول منه وإن ذكره الشرح حتى أظن مذكور في الروض وفي غيرها، فإنه ليس بصحيح لمخالفة نص الإمام أحمد والمعتمد عند المتأخرين عدم وجوب استيعاب ما بين الركنين، وإنما يكون تكبيرة الانتقال إما في أول وقتها أو في آخره، فإن كان المكبر إماما فالأحسن استحسانا أن يكون في آخر وقتها لكي يعني ما يسابق المأمومون الإمام. نعم. يقول الشيخ، طبعا احنا قلنا لماذا، ما هو الموضع المناسب لها، حينما قال الشيخ ويسوي ظهره، نعم، يرفع يديه، يرفع رأس ويديه معا قائلا، أي قائلا في الطريق، فإذا انتصب وقف قائما قال ربنا ولك الحمد، هذه ما يقولها في الطريق وإنما يقولها عند الانتصاب، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وهناك أدعية أخرى أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. قال ومأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط. قول المصنف فقط نستفيد منها حكمين، الحكم الأول أن المأموم لا يقول التسميع له سمع الله لمن حمده، وهذا دليلها واضح وصريح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وعبد الله بن عمرو وغيرهم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، النص صريح فيها، واضح؟ جيد. المسألة الثانية المعتمد عند متأخر فقهاء المذهب أن المأموم لا يزيد على قوله ربنا ولك الحمد، ما يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء، هذه تكون للإمام والمنفرد، هذا هو مشهور المذهب أن الزيادة على ربنا ولك الحمد إنما هو خاص بالإمام والمنفرد دون المأموم. ما هو دليلهم؟ ما هو دليلهم؟ دليلهم مذهب، دليلهم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يزد على ذلك مما يدل على أن الأصل توقيف، قالوا ولأن المأموم في حقه هذه تقوم مقام تكبيرة الانتقال فتأخذ المكان وما بعده، هذا المذهب. طبعا في رواية ثانية وهي اختيار أبي الخطاب الكلوذاني، ونص على أنه اختيار أبي الخطاب الموفق بن قدامة في المقنع، فقال إن أبي الخطاب اختار الرواية الثانية أنها تكون للإمام والمأموم، يقولون ما زاد عن ربنا ولك الحمد فقط، يعني أردت أن نعرف كلام المصنف نحله فقط، يعني ليس مهما يعني ما عدا ذلك. قال الشيخ ثم يكبر، ثم يكبر، هذه التكبير تسمى تكبيرة إيش؟ الانتقال. قولهم يكبر يعني يقول ولا يحرك يديه؟ يقول الله أكبر ولا يرفع يديه، رفع يديه يسمى يرفع، يكبر يقول الله أكبر، يرفع يديه هذا ليس ما تكبيرا وإنما رفع لليدين مع التكبير، مع التكبير. طيب قال ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة. انظر هنا قال الشيخ يسجد على الأعضاء السبعة، إذن عندنا كلمتان منفصلتان السجود والأعضاء السبعة، نبدأ بالأسهل وهي الأعضاء السبعة. الأعضاء السبعة جاء تبيانها في حديث ابن عباس أمرنا أن نسجد على الأعضاء السبعة، وهي الوجه فيشمل الأنف والجبهة معا والكفان والركبتان والقدمان، هذه أعضاء السبعة يجب جميعا أن تكون على الأرض، يجب جميعا أن تكون على الأرض. فإن رفع لم يسجد على يد أو لم يسجد على بعض وجهه كأنفه لم يسجد به أو على لم يسجد على جبهته فإن صلاته غير صحيحة لأنه لم يسجد على العظام السبعة. طيب انظر هنا قول الشيخ ويسجد على الأعضاء السبعة، ليس المقصود وضع الأعضاء السبعة فقط، بل يجب أن تكون الأعضاء السبعة وعلى هيئة السجود، يجب أن تكون هيئة السجود، لأن الشخص قد يضع أعضاء السبعة على الأرض ويكون نائما على بطنه. ما قد شفت طفل صغير يريد أن يقلد أباه أو أمه في الصلاة، إذا أراد أن يسجد نام على بطنه، هو أعضاء السبعة موجود على، لكن نقول لا تجزئ فقط الأعضاء السبعة وإنما يجب أن يكون على هيئة السجود. ما هي هيئة السجود؟ الهيئة التي نعرفها والتي يمكن أن نبينها فنقول هي أن يكون أسفل الظهر أعلى من الرأس. وقد جاء عند ابن عدي في الكامل أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له لما لا تسلم قال لا أسجد فأجعل أسفل ظهري أعلى من رأسي. فدل ذلك على أن للسجود هيئة، يجب أن يكون بالهيئة التي نعرفها، فهذه هيئة سجود وهي قمة التذلل والخضوع والإنابة لله عز وجل، لذلك كان من مواضع إجابة الدعاء. نعم. يقول فيضع ركبتيه ثم يديه، يضع ركبتيه ثم يديه، هذه صفة الهوي للسجود، صفة الهوي للسجود. طبعا المصنف لما ذكر الرفع من الركوع، جزاك الله خير ما شاء الله عليك بيض الله وجهك، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما قبل السجود وهو ماذا؟ ما ادري قبل السجود؟ القيام، القيام من الركوع او الرفع من الركوع. هذا القيام هو الموضع الوحيد الذي لم يذكر فيه موضع اليدين. القيام الذي قبل الركوع ذكر موضع اليدين تحت السره او عليها، وفي الركوع على الركبتين، وفي السجود على الارض، وفي الجلسة على السجدتين سياتي معنا اين موضعه مع الفخذين. هذا الموضع لم يذكره، ما الذي يدل عليه كلامه؟ يدلنا على أن مشهور المذهب وهو الأقرب دليلا أيضا صحيح الدليل به أن المصلي مخير، مخير بين القبض والسدل، المأموم مخير، نص على ذلك الشيخ منصور والشيخ مرعي والشويكي وكل متأخر الحنابلة نصوا على أن المأموم مخير، يجوز له القبض يعني قبض اليدين بعد الركوع ويجوز له السدل. ولذلك أنا قلت يعني ليس هناك موضع آخر في قضية اختلاف التنوع، ما أسبابه؟ هذه من صور اختلاف التنوع، عندما يكون لا يكون الدليل صريح أو واضح في المسألة فإنهم يجوزون الصورتين، فإنهم يجوزون الصورتين. فذلك المصنف عندما أغفل موضع اليدين إنما هو عن قصد، لأن المذهب هو أنه مخير، يجوز له القبض ويجوز له السدل. طيب كل 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 مصلي مأموم، أنا قلت مأموم، طيب المأموم المصلي عفوا. طيب جزاك الله خير. طيب قال فيضع ركبتيه ثم يديه، هنا قال إنه يقدم ركبتيه عند الهوي للسجود على يديه، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة نهى أن يهوي المرء كما يهوي البعير أو كما يبرك البعير، والبعير من نظر إليه وجد أنه يقدم قوائمه المتقدمة على قوائمه المتأخرة. قالوا وأما ما جاء في بعض روايات الحديث ولكن يقدم يديه على ركبتيه، قالوا إن فيها قلبا من الرواة، قلبا من الرواة أو هو إدراج من الرواة، قلب في المعنى في اللفظ، أو طبعا القلب قد يكون في الإسناد وقد يكون في اللفظ، أو هو إدراج من التفسير، والتفسير هذا لا يكون لازما دائما. ولذلك المذهب أنه تقدم الركبتين قبل اليدين، قبل اليدين. قال ثم جبهته ثم أنفه، يعني يقدم جبهته في الوضوء ثم أنفه لأن هذا هو الأنسب. يقول الشيخ وسنة كونه على أطراف أصابعه، أي يستحب حال السجود أن تكون القدمان على أطراف الأصابع، وأن تكون الأصابع متجهة إلى القبلة، وأن تكون الأصابع متجهة إلى القبلة، فهذه هي السنة فيها. قال ومجافات عضديه، العضدان معروف، العضدان هما ما فوق الذراعان مما يكون بين الذراع وبين الكتف، هذا يسمى عضد. اسلم كل سنين، خذ عطني واحد، خذ واحد بير الله وجهك. هذان هما العضدان، فالسنة أن يجافيا، يجافيا. طيب طيب عندي مسألة هنا سأذكر الاستشكال فيها ثم آتي بالقاعدة. بعض الناس إذا جاف عضديه عن جنبيه فإنه يؤذي من بجانبه إذا أن شديدا، هذا واضح، فنقول إن من جاف بهذه الهيئة لم يتبع السنة. ما هي السنة؟ ذكر الفقهاء ومنهم موفق أن السنة أن تكون الكفان في حال السجود كهيئتهما في حال التكبير، بمعنى أنها تكون مضمومة، مضمومة الأصابع ممدودة متجها بها إلى القبلة، وأن يكون موضعهما أين؟ عند المنكبين أو عند الأذنين، فتضع يديك هكذا عند السجود. وضحت الصورة؟ من وضع يديه هنا فجاف عضديه لن يؤذي جاره. الذي سيؤذي جاره من الذي يبعد يديه عن 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 محاذاة منكبيه ومحاذاة أذنيه، هذا هو المؤذي. ولذلك الفقهاء يقولون إن موضع اليدين في السجود كموضعهما في التكبير، محاذيا لمنكبيه أو محاذيا لأذنيه، يعني هنا نزل يسيرا ارتفع قليلا لا يضر، مع 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 المجافاة بين العضدين. والمجافاة يعني في الصحيح طبعا المذهب أنه لا يجافي إلا الرجل دون المرأة كما سيأتي. قال وبطنه ومجافاة بطنه عن فخذيه، فيجعل ظهره وجذعه ممدودا لكي تحمل المجافاة، يعني لا يلتصق بطنه بفخذيه. قال وتفريق ركبتيه، يستحبون أن تفرق الركبتان، أن تفرق الركبتان ما تكون ملتصقتين. وأما القدمان فإن كثيرا من فقهاء المتأخرين يرون أن السنة المباعدة بين القدمين، المباعدة بين القدمين، يعني ما تكون القدمين ملتصقتين وإنما يكون بينهما بعد، لأنه قد روى أبو عبد الله الحاكم في المستدرك بإسناد فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سجد كان يبعد ما بين قدميه، يبعد ما بين قدميه عليكم السلام ورحمة الله، فدل ذلك على أنه كما تفرق الركبتان أيضا تفرق القدمان. بعض أهل العلم يقول إن هذا حديث ضعيف، ويقابله حديث حديث عائشة مفهوم صحيح لكنه مفهوم لما وضعت يدها على رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة سهلة. قال ويقول سبحان ربي الأعلى، لأنه لما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. قال ثلاثا وهو أدنى الكمال، وتكلمنا عن العدد قبل في الركوع. قال ثم يرفع مكبرا، أي يرفع من السجود مكبرا تكبيرة الانتقال، ويجلس مفترشا. الافتراش صفته واضحة جدا، الافتراش إنما يكون للقدم اليسرى، فأن يفرش القدم اليسرى بأن يجعلها مفترشة أي على جنب ويجلس عليها. وأما قدمه اليمنى فهو إما أن ينصبها وإما أن يفرشها فيجلس على قدميه معا، فله صورتان في القدم اليمنى، اليسرى يجلس عليها، وأما اليد الرجل اليمنى فإما أن ينصبها متجها بأصابعها للقبلة كما جاء في الحديث، وإما أن يفرشها أيضا، فيكون في كلا الحالتين يسمى مفترشا في لسان العرب، وكلاهما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقول رب اغفر لي، الواجب واحدة ثلاثا وهو أكمله، وهو أكمله، ولا يجوز له أن يزيد عن رب اغفر لي إلا بالدعاء الذي جاء عن ابن عباس رب اغفر لي وارحمني له خمس جمل معروفة. ولا يجوز الدعاء في الجلسة بين السجدتين بغير ما ورد، ما يجوز حتى ولو كان من جوامع الكلم، ما يجوز. المواضع التي يطلق فيها الدعاء موضعان فقط، في موضع السجود، في موضع السجود وقبل السلام. ولا يجوز كل دعاء على المذهب سنمر عليه بعد قليل، يعني في مواضع لا يجوز الدعاء مطلقا نأتي بها على سبيل الحصر، هناك مواضع من الصلاة لا يجوز الدعاء أبدا، ما يجوز أن تدعو، مثل القيام ما يجوز أن تدعو فيه أبدا، وهناك مواضع في الصلاة لا يجوز فيها إلا دعاء واحد بعينه وهو الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة إنما ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. مفهومه أن الركوع لا دعاء فيه، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه إلا بدعاء واحد يتأول القرآن، وهو قوله سبحانه، قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فالركوع لا يدعى فيه إلا بهذه الجملة فقط، رب اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، غيره ما يدعى في الركوع مطلقا. الموضع الثالث ما جعل أساسا للدعاء ولكنه دعاء وارد لا يزاد عليه، وهو ما بين السجدتين. ما بين السجدتين يجوز فيه الدعاء برب اغفر لي مرة أو ثلاثا أو أكثر، أو ما جاء من حديث ابن عباس أنه قال رب اغفر لي وارحمني، وهي خمس جمل ذكرها ابن عباس رضي الله عنه. وغير هذه لا يجوز الدعاء فيه، لا يجوز مطلقا. النوع الرابع أظن من مواضع الصلاة ما يجوز فيه مطلق الدعاء بشرط أن يكون من جوامع الكلم أو من دعاء الآخرة. ما يجوز لك على المذهب كما ذكر سيمر معنا المسألة أنك تدعو في السجود، وهما موضعان السجود وقبل السلام، ما يجوز لك أن تدعو في السجود وقبل السلام إلا بجوامع الكلم، بجوامع الكلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وغير ذلك من أدعية سنذكرها بعد قليل. هذا مشهور المذهب، ذكر القاضي علاء الدين مرداء والرواية الثانية، وهو الموافق لقول الشافعي أنه يجوز أن يدعو بما شاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليتخير من الدعاء ما شاء، ما شاء في السجود وقبل السلام، بس هذه الموضعين. أما بين السجدتين وجها واحدا ما يجوز الدعاء. بعض الناس يقول رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين، ما يجوز، ما يجوز، غير مشروع. فتقول رب اغفر لي فقط، ما تزيد والدي، هذا وجها واحد ما في إشكال، والدليل نص عليه طبعا واضح. طيب نعم، يقول: ويسجد الثانية كذلك، أي مثل السجدة الأولى بهيئتها تماما، ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه. يعني إذا أراد المرء أن يقوم للركعة الثانية فإن قيامه إليها يكون عكس هويه منها. احنا قلنا لما هوى يقدم إيش؟ اليدين، ثم لا، يقدم الركبتين ثم اليدين ثم الوجه، الجبهة ثم الأنف. إذا أراد أن يقوم العكس فيرفع وجهه ثم يرفع يديه ثم عن الأرض ثم يرفع رجليه أو ركبته، ثم يرفع ركبته، نعم، ثم يرفع ركبته، إذن يكون بهذه الطريقة العكس فيقوم بها. طبعا استدلال عليها طويل، وطال عليها ابن القيم في زاد المعاد إثبات هذه الهيئة. طيب، قول المصنف: ويعتمد، ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه، يعني يكون ركبتين هي التي يعتمد، لا يعتمد على يديه على الأرض. بيديه، أن يجعل يديه على ركبتيه حال القيام، يعني عندما تقوم، يعني ما تقبضها مثل هيئة الركوع، لا، تجعلها على آخر الفخذ فتقوم هكذا. وضحت الصورة؟ واضحة. وأنت جالس بالسجود تقوم ثم ترفع يديك وتجعلهما على آخر فخذك، مش ماشي هنا الطاولة هذه ترد بيني وبينكم، تجعلها على طرد إيه، ثم تقوم هكذا. وضحت الصورة؟ طيب، هذه هي صورتها. قالوا: إلا أن يكون هناك تعب على الشخص بأن يكون كبيرا أو عاجزا، فهنا لا شك، أو عنده ألم في ركبتيه أو نحو ذلك، فإنه يقوم مقدما ركبتيه على يديه، لأن هذه صفة العاجز. طيب، قال: فإن شق فبالأرض، يعني فإن شق عليه ذلك فإنه يجعل يديه على الأرض، يجعل يديه على الأرض. قال: فيأتي بمثلها، أي في الركعة الثانية يجعلها مثل الركعة الأولى، غير النية، ما يحتاج إلى نية لأن النية موجودة، ونحن قلنا إن استصحاب النية ليس شرطا، سواء استصحبت أو لم تستصحب لا يحتاج إلى نية. قال: والتحريمة، لا يحتاج إلى تحريمه، ما يحتاج إلى تكبير التحريم. طيب، هذه التكبير التي يقوم بها في الركعة الثانية ماذا تسمى؟ انتقال، واجب، ليست ركن. أحسنت. قال: والاستفتاح، أي لا يستفتح، لا يقول دعاء الاستفتاح في الركعة الثانية. قال: والتعوذ، فالركعة الثانية لا يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنما يكون التعوذ في أول القراءة في الفاتحة، إلا في حالة واحدة. متى يتعوذ في الركعة الثانية؟ إذا لم يكن قد تعوذ في الركعة الأولى. فإن كان قد تعوذ في الركعة الأولى لا يشرع التعوذ في الركعة الثانية، وإلا فإنه يشرع، لأن التعوذ يعني فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني ابتداء. طيب، والصلاة كلها ذكر لله عز وجل. طيب، قال: إن كان تعود، نعم، والتعود إن كان قد تعود أي في الركعة الأولى، مضبوط، نعم. قال: ثم يجلس مفترشا، ثم يجلس مفترشا. هنا جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تورك في التشهد الأخير. شوف معي، أن وسلم تورك في التشهد الأخير. هذه كلمة الأخير لأهل العلم في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجهتين، أو لأهل العلم وجهتان في فهم هذه الكلمة الأخير. فبعضهم يقول وهو المذهب أن معنى الأخير أي الذي يسبقه أول، ما يكون أخير إلا أن يكون في شيء من جنسه تقدم، وبناء على ذلك فإنهم يقولون إنما يكون التورك في الثلاثية والرباعية. لما؟ لأنه جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في الصحيح أنه تورك في التشهد الأخير، ما يكون أخيرا إلا قد سبقه أول، وإلا ما يسمى أخير. وبناء على ذلك بنوا على أن التشهد الأول لا تورك فيه، ما يكون فيه تورك، وإنما يكون فيه افتراش، اللي هي الجلسة التي ذكرناها قبل قليل بأن يجلس على رجله اليسرى فارشا لها. وقال بعضهم إن معنى الأخير هنا أي آخر الصلاة، آخر الصلاة. وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن التورك يكون في الثنائية في الثلاثية وفي الرباعية ويكون في الثنائية. المذهب ما في الثنائية ما فيها تورك، الثنائية ما فيها تورك. لماذا؟ لأن لا يسمى أخيرا هنا إلا أن يسبقه تشهد أول. طيب هذه المفروض نذكرها في التورك لكن ذكرتها هنا يعني استعجالا، معلش إنسان عجول بطبع. نعم يقول الشيخ، نعم وين وصلنا؟ مشكلة لازم خلال. نعم يقول الشيخ وسن وضع يديه على فخذيه. طبعا إذن هنا قوله مفترشا تشمل ثنتين. نعم إذن قوله ثم يجلس مفترشا تشمل صورتين، الصورة الأولى إذا كانت التشهد الأول، والصورة الثانية إذا كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية. والصورة الثانية ماذا؟ إذا كانت إيش؟ عفوا كانت الصلاة واحدة أو ثنائية، إذا كانت الصلاة واحدة كالوتر أو ثنائية. فإن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالعشاء فإنه في هذه الحالة يكون فيها تورك، يكون فيها تورك. وضحت المسألة أو أني؟ طيب الحمد لله وضحت. يقول وسن وضع يديه على فخذيه، يجعل يديه في حال الجلوس للتشهد على فخذيه. الجلسة بين السجدتين، خلنا نبدأ بها أولا، الجلسة بين السجدتين يجعل يديه على فخذيه من غير قبض، على من غير قبض. وأما الجلسة التي فيها التشهد فإنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالوسطى والإبهام، يحلق يجعل على شكل دائرة، ويبقي السبابة. ولذلك يقول وسن وضع يديه على فخذيه، يديه الثنتين على فخذيه في الجلسة بين السجدتين مبسوطتين، وفي التشهد الأول والثاني بقبض الخنصر والبنصر من اليمنى وتحليق الوسطى والإبهام، وتحليق الوسطى والإبهام هكذا. قال وتحليق إبهامه مع الوسطى هكذا، وإشارته بسبابته، هذه هي السبابة يشير بها في تشهد ودعاء، يشير ولا يحرك، التحريك منهي عنه فإنه يكون عبث، وإنما يشير إشارة. فإذا جاء ذكر للشهادتين فإنه يشير بها يعني يرفعها، وإذا جاء دعاء فإنه يرفعه. ما الدليل على ذلك؟ نقول أما التحريك فإنها جاءت في رواية وائل بن حجر ولا تصح، ضعيفة شاذة، هذا واحد ضعفها جمع من أهل العلم. وأما الإشارة بها فإنها ثابتة من حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قال يدعو بها، يحركها ويدعو بها، مما يدل على أن التحريك وهو الإشارة إنما يكون وقت الدعاء، إنما يكون وقت الدعاء. طيب ما هو الدعاء؟ الدعاء أي شيء تقول فيه يا ربي أو اللهم. ولذلك عندما تقول اللهم اغفر لي، اللهم مثلا ربنا مثلا اللهم أني أعوذ بك من النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من المأثم والمغرم، تشير بإصبعك، تشير به إشارة. إذا قلت اللهم صل على محمد تشير أيضا، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء. نحن عندما نقول اللهم صل على محمد ما معناه؟ كأننا نقول اللهم ارفع محمدا صلى الله عليه وسلم في الآخرة في الدرجة، وفي الدنيا بحفظه إن كان حيا، وبعد وفاته برفع ذكره، فهو دعاء برفعة النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك دعاء الله عز وجل أو صلاة الله عز وجل وملائكته، صلاة الله على نبيه هو ثناؤه عليه، وأما صلاة الملائكة والبشر على النبي صلى الله عليه وسلم فهو دعاؤهم له بالرفعة، بأن يرفعه الله عز وجل. فأن تدعو فتحرك أيضا حينما تقول اللهم صل على محمد. طيب عندما نأتي لأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الشهادة في الشهادتين يقولون تحرك، هل هي دعاء؟ نقول هي دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الشهادتين دعاء، فثبت أنه قال أفضل ما دعوت أنا والنبيون قبلي في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن فالشهادتان سماهما النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، فلذلك يشار فيهما. وقد ثبت، هذه فائدة خارج الدرس وإن كان ستأخذ وقتنا قليلا، أن عند ابن عباس رضي الله عنه كما عند أبي داود أن الدعاء بالإصبع، فالإنسان إذا دعا إما أن يمد يديه، دعاء الرغبة ببطون الأكف ودعاء الرهبة بظهور الأكف كما قال محمد بن الحنفية، فإن لم يستطع رفع يديه ومدهما فإنه يشير بإصبعه، فإنه يشير بإصبعه. لذلك الخطيب منهي عن رفع اليدين إلا في الاستسقاء، ما عدا ذلك يدعو بإصبعه، اللهم يعني أعز الإسلام والمسلمين، يشير بإصبعه لكنه لا يرفع يديه. فما لا يرفع فيه اليدين إما أن يشار بالإصبع كما جاء عن ابن عباس، فإنه يكون سببا يعني قبول، لأنه من باب المد، مد الأيدي إلى السماء، وهو من أسباب إجابة الدعاء بأمر الله عز وجل. طيب طبعا أيضا فائدة، نحن قلنا بباطن الأكف وظاهر الأكف، كيف يكون ذلك؟ نقول إن الدعاء له أربع صيغ، ثلاث منها بباطن الأكف وواحد منها بظاهر الأكف وهو عند الرهبة، إذا خفت تأتي بالرابع. أما التي بباطن الأكف، وهذه الصور الأربع ذكرها أيضا ابن رجب، أن أخرج يدي من العباءة، أما التي بباطن الأكف فالصورة الأولى أن يجعل باطن كفيه قبل وجهه وقبل السماء. كيف؟ هكذا تجعل باطن كفيك قبل وجهك، أنت تشوفها، المصلي يجعل يديه يغض بصره يعني ينزل بصره، فهي قبل وجهك وقبل السماء، هذه الصورة الأولى، هذا من باطن الأكف، دعاء رغبة. النوع الثاني أن تجعل باطن كفك، هذا باطن، باطن كفك قبل وجهك وأطراف الأصابع إلى السماء، هكذا يا ربي يا رب، هكذا، فتدعو بهذه الصورة. الصورة الثالثة أن تجعل باطن كفك قبل السماء وظاهرهما قبل وجهك. شلون؟ حول حول صح، مش شلون يا شيخ؟ أن تجعل ظاهرهما لوجهك، ظاهرهما لوجهك وباطنهما قبل السماء، هكذا هكذا، ترفع السيف فوق راسك مثل استسقاء. نعم هذه استسقاء. الصورة الرابعة، هذه صعبة، أن تجعل ظاهرهما إلى السماء وباطنهما قبل وجهك، عكسها، ولذلك هذه تكون حال الرهبة، مثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فكان رداؤه مثل ردائي، ماذا يفعل؟ سيسقط، من رفع يديه بهذه الطريقة يا رب يا رب خلاص خائف أنت، شوف يا رب، فهذه تسقط الرداء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سقط رداءه. ولكن هذه التي تكون فوق الرأس مكروهة في الصلاة، فائدة مكروهة في الصلاة، لكي لا يتبع المرء بصره إلى السماء. طيب فقط هذه فائدة كي نعرفها، لأن بعض الناس يقول ابن رجب، يقول بعض الناس قديما والآن موجود، ذكر ابن رجب، بعض الناس يظن أن الدعاء هكذا، تجعل يديك هكذا فتدعو، مر علي كثير يظنون لما يسمعون باطن الأكف يظن أن هكذا يدعو، ما حد يقال أنك تدعو هكذا، لأن هذه جعلت ظاهرة ظاهرة أكفك قبل وجهك وقبل السماء، ولم يقل بها أحد من أهل العلم. طيب اللهم صل وسلم على محمد. نعم قال وإشارته بسبابته في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، أي عند كل ذكر لله عز وجل. قال وبسط اليسرى، نعم هذا واضح، بأن تكون مبسوطة مضمومة الأصابع. قال ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا يسمى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والمذهب أن هذا ركن في الصلاة في التشهد في آخر الصلاة، الذي يكون في آخر الصلاة، فإن كان في الثلاثية والرباعية فإنه يكون واجبا كما سيمر بعد قليل. والمذهب أنه لا يشرع, شف لا يشرع في التشهد الأول الزيادة على التحيات. المذهب أنه لا يشرع الزيادة على التحيات, ويدل على ذلك مسائل منها أو يدل على ذلك أمور منها ما نقل أبو جعفر الطحاوي أن الزيادة على التحيات غير مشروعة, الإجماع عليه. نقل أبو جعفر الطحاوي الإجماع على أن الزيادة على التحيات غير مشروعة, ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول, حكاه إجماعا. ولما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من التشهد الأول, يعني جلس التشهد الأول جلس وقام بسرعة كأنما جلس على رضف وهو الحجارة المحمى, كأنما جلس على رضف كأنه يستعجل في القيام عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا, مكبرا يعني قائلا الله أكبر, أيضا رافعا يديه, ويصلي الباقي أي الثالثة والرابعة كذلك سرا أي لا يجهر فيها, مقتصرا عن الفاتحة لا يزيد عليها, لا يزيد على الفاتحة. قال ثم يجلس متوركا, ومعنى الجلوس متوركا بمعنى أن يجعل رجله اليسرى تحت قدمه ويجلس بإليتيه على الأرض, ويجلس بإليتيه على الأرض, هذا هو التورك. ورجله اليمنى إما أن تكون منصوبة متجهة أصابعها للقبلة, وإما أن تكون يعني ممدودة عكس ما يجلس عليها, ما يكون مفترش لها, وإنما تكون عكس لكي لا يكون مفترشا لرجله اليمنى. قال فيأتي بالتشهد الأول وهو التحيات, ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, ثم يذكر دعاء الصلاة الإبراهيمية. والمذهب أنه كما سيأتي أنها ركن. قال وسنة أن يتعود, تعود يعني أقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. إلى هنا هذه ثابتة في الصحيح من حديث عائشة, وقد جاء أن طاووس بن كيسان كما في مسلم كان يأمر ابنه بقولها, فإذا لم يقل هذا الدعاء أمره بإعادة الصلاة, مما يدلنا على أن هذا الدعاء متأكد جدا, متأكد جدا. قال وأن يقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم, أيضا هذه ثابتة في الصحيح أيضا من حديث عائشة. ولما كان مسلم يكثر من دعائه سألته عائشة إن يعني كثيرا ما تتعوذ بالله من المأثم والمغرم, فقال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من المأثم والمغرم في الصلاة عليه الصلاة والسلام, ويتعوذ منها أيضا قبل النوم, ويتعوذ منها قبل النوم. ومطلق حديث عائشة ما أكثر, ما أكثر ما تتعوذ, ما يدل على أنها أكثر دعاءه, كما قال المناوي, المناوي يقول كان من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم أنه يتعوذ بالله من المأثم والمغرم. نعم. قال وتبطل بدعاء أمر الدنيا, هذا هو مشهور المذهب جزم به جماعة كما قال المرداوي, فإنه يقول إن الموضع الذي يجوز فيه الدعاء هو ماذا؟ في السجود وقبل السلام. يجوز لك أن تدعو بما شئت, لكن من شرط أن يكون إما من أمر الآخرة أو من جوامع الكلم, من جوامع الكلم, مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة, ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما, هذه من جوامع الكلم فتأتي بها. وأما أن تسأل أمرا من أمور الدنيا ومثلوا له قالوا كأن يقول اللهم إني أسألك دابة هملاجة أو امرأة حسناء, فيقولون إن هذا ما يجوز, هذا كلامهم, هذا هو مشهور مذهب, وإنما تدعو بجوامع الكلم. ولا شك أن أكمل الدعاء ما كان واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جوامع الكلم, بل إن أيوب السختياني شيخ الإمام مالك كما نقل عنه يعقوب بن سفيان الفسوي أنه كان إماما لقومه في مكة, وكان إذا قنت بهم في رمضان لا يدعو إلا بما جاء من الدعاء في القرآن. فالإنسان دائما يحرص على أن لا يدعو إلا بالدعاء الوارد, فإنه الأكمل لا شك. نعم. يقول ممنوع, لا يقول ممنوع لأنه من كلام كأنه ملحق بكلام الدنيا, لكن يعذر به من لا يعرف الحكم حتى في السجود. مشهور المذهب في رواية ثانية في مذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين والذي عليه الفتوى عند المشايخ أنه يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليتخير ثم ليتخير من الدعاء ما شاء, ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. والحديث ذكرت لكم قبل قليل قال وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء أكثر, وهنا قال ما شئت. فالرواية الثانية يعني قول متجه وهو الأقرب من ظواهر النصوص. لكن المذهب يقول إن هذا كلام غير مشروع فتبطل به الصلاة لمن كان عالما. أما الجاهل فلحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه حينما تكلم في صلاته لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته لأنه كان جاهلا بالحكم طيب اللهم صل على محمد. قال ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وأما زيادة وبركاته فإنها غير مشروعة، وما ورد في الحديث من زيادتها فإنها شاذة غير صحيحة. نعم اختلف على شعبة بن الحجاج الكوفي أمير المؤمنين الحديث فيها، والصحيح فيها أنها شاذة غير محفوظة، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة وبركاته كما عليه المحققون من علماء الحديث. قال مرتبا معرفا، معرفا أي السلام، معرفا السلام، ما يقول سلام عليكم. ولذلك في مواضع لا يشرع فيها التنكير وفيه مواضع يشرع فيها تنكير السلام، وقد ذكر هذه المواضع محمد بن مفلح في الأداب الشرعية، وذكر خلاف ابن البدنة الحسن بن أحمد بن البدنة صاحب المقنع في المواضع التي يشرع فيها تنكير السلام، وهذه تراجع في الأداب الشرعية فإنها فائدة نفيسة جدا قل ما توجد عند غيره. قال وجوبا أي يجب أن يكون معرفا مرتبا. يقول الشيخ وامرأة كرجل، أي أن المرأة كالرجل في الصلاة تماما بيد أنها تخالفه في بعض الأحكام من ذلك. قال الحكم الأول لكنها تجمع نفسها أنها لا تجافي عضديها عن صدرها ولا فخذيها عن بطنها وإنما تضم نفسها، قالوا لأن هذا أكمل سترا. وبعض الفقهاء والمشايخ يقول هذا إذا كانت ترى، وأما إن لم تكن ترى فإنه يشرع في حقها مثل ما يشرع في حق الرجل، لأنه ثبت في البخاري أن أم الدرداء رضي الله عنها كانت تجافي وكانت فقيهة، كذا في البخاري، وكانت فقيهة، وأبو الدرداء له زوجتان، أم الدرداء الصغرى وأم الدرداء الكبرى، والفقيهة منهما هي أم الدرداء الصغرى رضي الله عن الجميع. نعم طبعا هو توجيه لكلامهم، القيد ذكرت لكم لا يخالف المذهب وإنما هو توجيه، توجيه، ويمكن أن يقيد كلام متقدم من غير نفي الله. قال أو مسدلة رجليها، نعم وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل. يقول الشيخ إن المرأة إذا أرادت أن تصلي، ونحن قلنا لكم قبل قليل من الفقهاء من يقول يفهم هذا الكلام أنه مطلق في كل أحيان المرأة، ومن المشايخ من يقول لا إن هذا فيما لو كان عندها من ينظر إليها من الرجال، والحقيقة الثانية قد يكون هو يعني مقيد، لأن المقصود في الحفظ من النظر لها والستر، وهذا هو تعليل الفقهاء، فيكون ذلك فيما لو كان هناك بجانبها رجال كأن تكون في الحرم أو في غيره. يقول إن المرأة الأفضل لها ألا تفترش، ما تفترش، ما تجلس مفترشة، ما تجلس مفترشة، وإنما تسدل رجليها، يعني تجعلهما جميعا مسدلتان، ما تفترش ولا تنصب الرجل اليمنى، لأن لو نصبتها قد تظهر، والافتراش بالجلوس عليها بهذه الهيئة قد ربما يجعل هيئة معينة، فالأكمل أن تسدلهما جميعا تكون مسدولتين. فإن صعب عليها السدل فإنها تجلس متربعة، والجلوس المتربع معروف ولا غير معروف؟ معروف جيد، لأن يعني مرة قلت المتربع فإذا به لا يعرف المتربع ما معناه، المتربع جلسة متربع مثل الشيخ هكذا، هل تسمى جلسة متربع؟ فإنها تجلس متربعة، لأنه إذا جلست المرأة متربعة فإنه يكون أتم في سترها وأكمل من الجلوس عن طريق الافتراش أو الجلوس عن طريق التشهد. لا لا لا، هو قلت لكم كلام الفقهاء له احتمالا، إما أن يكون دائما في كل صلاتها، وهذا فاهم بعض المشايخ، وبعضهم يقول إن قصد الفقهاء فيما لو كان ينظر إليها رجال، كان تكون في مسجد الحرام مثلا أو في سوق، بعض الحين يصلي في السوق أحيانا، وهذا واضح يعني، وهذا كلامهم يعني في قمة الصواب. يعني أتذكر مرة بس باب يعني طرد السماء السآمة وإلا الدرس طويل، يعني كان أحد الأخوات في أمريكا تقول أنا في محاضرة طبعا في مكة، فكان طبعا السؤال طبعا ليس مباشرا، فتقول أنا لما أدخل السوق هناك لو سجدت آذاني الناس، لو سجدت أو صليت آذاني الناس، وهو بلاد غير مسلم، فلذلك أحيانا قد تقول الجلوس متربع أحسن من الجلوس على هيئة الافتراش، على هيئة الافتراش الذي نعرفه، ففيه يعني نوعا ما يعني يسر وحفظ في الجلوس. طيب اللهم صل على محمد. تسدل قدميها تمدها ايه؟ نعم. ها؟ ها؟ ايه تمدها تمدها يعني على جنبها، تجعلها على جنبها، تجعلها على جنبها السدن. في التورك؟ لا مو مثل التورك، لا يعني أكثر من التورك، يعني تجلس على الأرض وتجعل رجليها بجانبها. التربع هكذا إيه مثلك، ها ها تربع تجلس كذا تربع سم قبل السلام. والتربع أفضل من عفوا، والسدل أفضل من التربع. السدل تجعل رجليها على جنبها ثنتين على جنبها. لا هذا تورك يا شيخ. بالضبط بالضبط زي ما ذكر أبو محمد أبو عبد الله أبو عبد الله، تجعلها يعني تمدها جنبها بجانبها. التورك فيه نصب للرجل اليمنى، وهذا لا تجعله. ورد نعم على نساء الصحابة، ورد عن عائشة، فإن عائشة رضي الله عنها إنما كانت تصلي أغلب صلاتها سادلة، وتصلي أحيانا متربعة. عائشة رضي الله عنها، ورد عن عائشة إيه؟ ما في شيء يعني. أتذكر خذوا نكتة، يعني أحد المشايخ توفي عليه رحمة الله كان يقول الأخوان الشيخ صالح الأطرم، يقول بعض الأخوان يقول هذه المسألة لا دليل عليها، يقول أنت الذي لا تعرف. فرق بين أن تقول لا دليل وبين لا أعرف الدليل. نفي العلمي ليس إيش نفيا للعدم، ففي أدلة لكنك أنت قد تجهلها أو قد يترجح عندك خلافه، لكن لا تنفي. وخاصة المذاهب التي يعني لها من يعني محصت ويعني قرئت كثيرا. طيب خلنا نمشي عشان الوقت بدنا نهي الصلاة اليوم. يقول الشيخ وكره فيها أي في الصلاة التفات ونحوه، التفات ونحوه أي وما في حكم الصلاة التفات مثل بعض العبث ونحوه، بلا حاجة يعني ونحوه كالحركة بلا حاجة. وذكرنا الدليل على الالتفات قبل في الدرس السابق. قال وإقعاء، الإقعاء له معنيان، معنى عند أهل لسان العرب ومعنى عند رواة الحديث. أما الإقعاء عند أهل يعني في لسان العرب قالوا فأن ينصب رجله اليمنى ورجله اليسرى عند أهل اللغة، ويجعل إليتيه على الأرض. وضحت؟ أن ينصب رجله اليمنى وينصب رجله اليسرى ويجعل إليتيه على الأرض، يجلس على الأرض، فيكون جلوسه بين قدميه. وهذا الإقعاء الذي هو في لسان العرب أو عند أهل اللسان منهي عنه في التشهد وفي الجلسة بين السجدتين. هذا المعنى الأول من الإقعاء. لا طلع طلع رجل، هو صعب جلوسها والله ما أشوف. أنا أشوف إيه؟ نعم نعم، تنصب رجلك اليمنى ورجلك اليسرى وتجلس بينهما، مب عليهما بينهما بينهما، يعني تجلس على الأرض. هي صعبة ترى، ما كلنا يقوها، وخاصة السمين والسمين أظن أصعب. طيب هذا الإقعاء منهي عنه في موضعين. الصورة الثانية من الإقعاء هي التي في تفسيري رواة الحديث أو علماء الحديث، وهو أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، ويجلس عليهما معا. وهذه محمول النهي، النهي عن الإقعاء بهذه الصورة في التشهد. وأما في الجلسة بين السجدتين فقد ثبتت عن ابن عباس، وذلك الفقهاء يقولون إن هذه الهيئة يخرجونها من الإقعاء لأنها ليست داخلة عند أهل اللغة، ولكن أهل الحديث يتسامحون في تسمية الإقعاء. فنقول إن الإقعاء بتفسير أهل الحديث جائز في الجلسة بين السجدتين ومنهي عنه في جلسة التشهد. واضح يا شيخ فرق بين الجلستين؟ طيب يقول الشيخ وافتراش ذراعيه ساجدا، بأن يضع ذراعيه على الأرض، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الافتراش كافتراش السبع. وعبث وهو كثرة الحركة، وتخصر بأن يضع يده على خاصرته، وفرقعة أصابع يعني أن يفرقعها، وتشبيكها لما جاء النهي عنه من حديث علي وابن عمر رضي الله عنه ما يشبك في أثناء الصلاة. ولكن نقول انظر، التشبيك في أثناء الصلاة مكروه، والتشبيك قبل الصلاة أيضا مكروه، لأن المرء إذا كان في انتظار الصلاة فهو في صلاة، وإذا خرج من بيته لا يشبكها أيضا. ولكن الكراهة شدتها بهذا التدريج، في الصلاة أشد شيء، ثم يليه في دخول المسجد وانتظار الصلاة، ثم يليه عند الخروج من البيت. هذه المواضع الثلاثة التي يكره فيها التشبيك بهذه الطريقة بهذا الترتيب. ولكن بعد انتهاء الصلاة يجوز التشبيك، لحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم من فترة من صلاته شبك بين أصابعه كهيئة المغضب، فدل ذلك على أن التشبيك بعد الصلاة جائز. قالوا ولأنه كما جاز فإنه يعني إذا جاز بعد الصلاة فإنه يدل على أنه يجوز قبل الصلاة لكن مع الكراهة جمعا بين الأدلة. نعم. يقول وكونه حاقنا، الحاقن هو من احتبس بوله يريد يعني قضاء حاجته، ونحوه أي ونحو الحاقن وهو الحاقب، وهو الحاقب بقلب النون باء، زين بقلب النون باء، وهو الحاق هو الذي يعني قد احتجز غائطه. قال وتائقا لطعام، لما جاء في الحديث إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، ونحوه أي ونحو الطعام من الحاجات الإنسانية الأخرى التي يحتاجها الإنسان. قال الشيخ وإذا نابه شيء أي عرض له في صلاته، إما تصحيحا للإمام أو لحاجة رجل خارج الصلاة، كأن يكون يريد رجل كاد رجل أن يسقط في نار أو في حفرة أو نحو ذلك، سبح رجل بأن يقول سبحان الله لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، فمن نابه شيء في صلاته فليسبح. وصفقت امرأة بباطن كفها على ظهر الأخرى، كما جاء الحديث أن النساء كانوا يصفقن، ولكن يقولون إن التصفيق باطن الكف بباطن الكف منهي عنه لسببين: أولا أن صوته أقوى، والأمر الثاني أنه فيه مشابهة للتصفيق المنهي عنه، وهو قول الله عز وجل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، إلا مكاء وتصدية، فهنا التصفيق يكون بباطن الكف، فلذلك يقولون إنما يكون تصفيقا أخف، فتضرب بيدها على الظهر فتقول هكذا، فتضرب بيدها على ظهرها أو على فخذها فتضرب عليها، لكن ما تضرب باطن الكف باطن الكف لأنه يكون فيه نوع رنة. وهنا فقط فائدة اللي ذكرت لكم في البداية أين تبحث المسائل، لما تكلم الفقهاء عن التصفيق في الصلاة تكلموا عن حكم التصفيق خارج الصلاة، عن حكم التصفيق خارج الصلاة، وقد ذكر المرداوي أن التصفيق خارج الصلاة مكروه وليس بمحرم، وقال بعضهم أنه محرم لكن أقرب أنه مكروه، فالتصفيق خارج الصلاة ليس حراما وإنما هو مكروه، الأفضل تركه، الأفضل تركه، لذلك لا ينكر على من صفق ما لم يكن القصد منه له، ما لم ينقص العبد، لكن نقول له الأفضل أن تتركه فإنه أفضل. ذكر القاضي على أدي المرداوي إيه الرجل المرأة كلام سواء مكروه لكن ليس حراما، يعني بعض الأخوان يظن حرام، ذكر المرداوي أنه يعني ما أدري نسيت الآن عهدي بها من سنين، ما أظن ذكر وجها في المذهب أنه حرام التصفيق، وإنما ذكر أنه مكروه، لكن هنا الموضع ذكر في هذا المحل المعلم طلاب يقول صفق الفلان ما فيها شيء يجوز، لكن مكروه، مكروه يعني الأفضل أنك ما تقول صفقوا، لكن لو صفقوا ما في أي حرمة فيها. طيب قال ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، يعني إذا جاء بصاق في ثوبه فإنه يعني جاءه بصاق فإنه يضعه في ثوبه، البصاق ما في معناه من بلغم وغيره، فيجعله في ثوبه لأنه طاهر ليس بنجس. قال ويباح في غير مسجد، يعني يباح في غير المسجد أن يخرج البصاق فيجعله عن يساره فيبصق الشخص عن يساره، أما المسجد فلا يبصق على الأرض مطلقا، لا عن يساره ولا عن يمينه ولا بين قدمه، زين. قال ويباح في غير المسجد عن يساره، ويباح ويكره أمامه ويمينه، إذا كان يصلي لا يبصق أمامه ولا عن يمينه وإنما يبصق عن يساره أو بين قدميه، في المسجد لا يبصق مطلقا وإنما يجعله في ثوب يأخذ منديل معه ويبصق فيه ويجعله في جيبه، والبصاق طاهر ليس بنجس، ولذلك هذا معنى المراد إنما هو مقصود البصاق. نعم. قال الشيخ فصل وجملة أركانها 14، بدأ الشيخ بذكر أركان الصلاة، وهذه الأركان لا تسقط لا سهوا ولا عمدا، ويترتب عليها أحكام سيمر معنا بعد قليل ذكرها. قال أولها القيام لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، والتحريمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، والفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والركوع والاعتدال منه، والسجود لقول الله عز وجل واركعوا واسجدوا، والاعتدال منه أيضا كذلك لأن السجود لا بد فيه من الاعتدال للفصل بينه، والجلوس بين السجدتين فإنه كذلك ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء صلاته، وعندنا قاعدة أن الأركان في الوضوء هو ما ذكر في الآية التي في سورة المائدة، والأركان في الصلاة هي التي ذكرت في حديث المسيء صلاته. قال والطمأنينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطمأنينة في أكثر من حديث، منها حديث المسيء صلاة لما قال ثم اركع حتى تطمئن ساجدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وهكذا. والمراد بالطمأنينة هو ما جاء في حديث مالك بن حويرث أنه قال هو عود كل عضو إلى محله. عندما نقول أن كل عضو رجع إلى مكانه فإن هذه هي الطمأنينة، هذه هي الطمأنينة. قال والتشهد الأخير، والتشهد الأخير هنا مقصد بالأخير أي الأخير الذي يعقبه سلام، وليس الأخير الذي استدلوا به في توجيه الحديث. قال وجلسته أي الجلوس له ركن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، والدليل على أنها ركن عندهم قالوا لأن الصحابة قالوا صلى الله عليه وسلم قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال فقولوا، فأمرهم بأن يقولوا، والله عز وجل جعل السلام والصلاة قرينين، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا وسلموا. فالتحية فيها السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين، والصلاة هي قرينتها، فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصلاة الإبراهيمية، فدل ذلك على أنها ركن وهي مفردات المذهب. المذهب هم يعني الذين فردوا بين المذاهب الأربعة بالقول بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، وغيرهم يرى أنها إما سنة وإما أن يرى أنها واجبة. ولذلك بعض الناس يقول يعني الذي يرى ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أعظم محبة من غيره ولو ظاهرا في هذا الأمر. طيب قال والتسليمتان أي وتجب التسليمتان معا، وما جاء في حديث أنه سلم عليه الصلاة والسلام تسليمة واحدة فضعيف، وإنما الثابت سلم تسليمة فقط لم يقل واحدة، وتسليمة هذه تشمل تسليمة واحدة وتسلم التسليمتين معا، فإن لسان العرب لا يمنع منهما معا. قال والترتيب أيضا لا بد الترتيب بين أركان الصلاة. قال الشيخ وواجباتها ثنتين كلها، لا 14 لا الشيخ يوسف يعني لو أنا ذكرت في الفروع ما الذي دمجه، هو دمج أشياء معا، جمع بين اثنين معا، مثل يجعل السجود والاعتدال واحد. أنا علقت عليها في الفروع، لو تشوفها في الفروع تجد لماذا أنا نسيت ما الذي ذكره، نسيها الشيخ يوسف ذكرته. إذا ذكرت أن الصلاة أنه ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وذكر ما نسي وترك التسليمة أظن. إيه. وش التبريك أقصد؟ هو الصلاة الإبراهيمية جاءت بصيغ، والمذهب يقولون أقل صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل بها الركن أن تقول اللهم صل على النبي أو صل على محمد، خلاص يكفي. فلو قال المرء اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد سقط الركن، فالتبريك إذن ليس بواجب، وإنما الأفضل والأتم أن يأتي بإحدى صيغ الصلاة الإبراهيمية. وقد جاءت صلاة إبراهيمية من حديث ابن مسعود، وجاءت من حديث كثيرة متعددة من 7 أو 8 صيغ، ولكن مشهور مذهب أن الحد الأدنى فيها الصلاة فقط دون الصلاة على آله ودون الصلاة على إبراهيم ودون التبريك. طيب قال وواجباتها 8 أي واجبات الصلاة، وسيأتي معنى الواجبات بعد قليل. قال التكبير غير تكبيرة الإحرام وهي تكبيرات الانتقال، والتسميع، والتسميع لمن؟ للإمام والمنفرد فقط، والتحميد للكل، للكل حتى الإمام والمنفرد، وتسبيح ركوع وسجود، وأتينا بدليله، وقول رب اغفر لي مرة مرة أي في الجميع، والتشهد الأول وجلسته. لما قلنا إن التشهد الأول وجلسته واجب وليس بركن؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن في حديث المغيرة أنه تركه، يعني أنه تركه وسجد بدله، أو حكم بأن من تركه إنما يلزمه سجود السهو، يلزمه سجود السهو، والواجب يسقط عند السهو. قال وجلسته لأنها تابعة له. قال وما عدا ذلك أي ما عدا الواجبات والأركان والشروط سنة، سنة وهي تنقسم إلى قسمين قولية وفعلية. فالركن والشرط والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا مطلقا، وهذا الشرط تكلمنا عنه قبل، هل يسقط الجهل؟ أشرناها قبل. ويسقط الواجب بهما، يسقط الواجب بالسهو وبالجهل، ولكنه يجبر بسجود السهو، سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل، بدأ الشيخ يذكر أحكام سجود السهو. قال يشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك. لا يجوز، انتبه لعبارتي، سجود السهو إلا لأحد هذه الأسباب الثلاثة. إذا جاءك أحد، إذا كان سبب سجود السهو أو سجد امرؤ للسهو لغير واحد من هذه الأسباب الثلاثة فصلاته باطلة، وهي التي يعبر عنها الفقهاء يحرم السجود سجود السهو، لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها، وهو الزيادة والنقص والشك. المراد بالزيادة زيادة فعل من أفعال الصلاة مثل ركعة مثل سجدة، زين، هذه زيادة. النقص عندهم له معنيان، شوف في باب سجود السهو النقص له معنيان. المعنى الأول أنهم يعنون بالنقص ترك شيء من الواجبات، ترك شيء من الواجبات وهو المقصود هنا. والمعنى الثاني في باب سجود السهو أيضا النقص أي السلام عن نقص ثم يتدارك النقص بعده. وضح الفرق بين الثنتين؟ عندما يعبر في سجود السهو بالنقص، وهذا التعبير مهم لأن سيمر معنا أحيانا يعبرون بالنقص يقصدون به المعنى الأول، وأحيانا يعبرون بالنقص يقصدون به المعنى الثاني، سنذكر متى يقصدون به هذا ومتى يقصدون به هذا. أحيانا يقصدون بالنقص ترك واجب من الواجبات نسيانا، مثل من ترك التشهد الأول ناسيا، إذن ترك واجب نسيانا. النوع الثاني من النقص السلام عن نقص، بدل الرباعية صلى ثنتين ثم سلم، سلام عن نقص ثم تدارك، ثم تدارك فصلى ركعتين. ما الفرق؟ أن ترك الواجب هناك، طبعا في فروق استمر معنا بدخل، أن ترك الواجب النقص بترك واجب لا يبطل الصلاة سهوه، وأما النقص بترك ركعة إذا لم يتدارك فإن صلاته إيش؟ باطلة، صلاته باطلة، فذلك لابد من تدارك. ولكن أحيانا يسمون هذا نقص وهذا يسمون نقص. طيب إذا عرفنا معنى الزيادة ومعنى النقص، أن النقص أمرين. طيب. لو زاد ولم يسجد ما سبب عدم سجوده؟ النسيان أو التعمد. سيمر معنا بعد قليل أنه إذا وجب السجود، خلنا نذكره في محلها، خلنا نذكره محلها أحسن يا شيخ محمد. طيب إذن أخذنا الثاني الشك، ما المراد بالشك؟ قالوا المراد بالشك ترد سم؟ نعم، هو الشك في الفعل، هو الشك في الفعل الوجود أو العدم، وإنما يكون الشك في الأركان كما سيأتي معنا بعد قليل، إنما يكون الشك في الأركان، شك هل ركع أم لم يركع، هل قرأ أم لم يقرأ، هل صلى ركعتين أم ثلاثا، هذا الشك. والمرء إذا المك سيأتي واجبات الشك أنه ما يجي فيها سجود سهو، الواجبات ليس فيها سجود سهو والسك، الشك إنما هو في الأركان فقط. الواجبات من شك فيها شك هل جلست للتشهد الأول أم لا، مدام شك في الواجب لا سجود، شك هل سبح، هل قال رب اغفر لي، ليس فيها سجود، إنما الشك يتعلق بالأركان. طيب ما الذي يجب حال الشك؟ ما الذي يجب حال الشك؟ مشهور المذهب أنه أو ستأتي، خلنا نذكرها الآن لأن سيأتي في الأخير، لكن خلنا نفهم الآن، سيأتي في آخر الباب. مشهور المذهب أنه عند الشك إنما يبنى على اليقين فقط، وسيأتي إن شاء الله عندما نقول متى يبنى على اليقين متى يبنى على غلبة الظن. طيب إذن صار عندنا ثلاث صور، سأذكر لكم مسائل وقولوا لي هل هي داخلة فيها أم لا. حينما يكون المرء في صلاته وفي أثناء صلاته يبدأ يفكر، باللغة العامية يهوجس، تعرف شو يهوجس؟ يعني يبدأ يفكر في دنياه وفي، لكنه ما ترك ذكرا وما ترك ركعة وما ترك سجودا، كل ذكر أتى به في محله، فيه السجود أم ليس فيه السجود؟ ليس فيه سجود، ما يشرع السجود له. نعم، هو ينقص الأجر فقط، كما جاء في الحديث إن الرجل يصلي وليس له صلاة إلا نصفها ثلثها ربعها إلى قال عشرها، ليس له إلا عشرها. فالمقصود أن هذه ليس فيها سجود، ليس فيها سجود. طيب ستأتي أمثلة بعد قليل هي التي يقولون يحرم السجود لها، كل ما قالوا يحرم السجود له معناه أنه ليس من أحد أسباب الثلاثة، وينبني عليه أن من سجد فإن صلاته باطلة لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها. طيب، قال لا في عمد، مش معنى قوله لا في عمد؟ أي أن الزيادة المتعمدة والنقص المتعمد مبطل للصلاة، لا يشرع معه سجود سهو. طبعا الشك ما يتصور شك ما فيه عمد، ما يتصور. إذن قوله الزيادة غير المتعمد فيها زيادة ركن من غير عمد أو نقص واجب، أو نقص واجب غير متعمد فيه، أو السلام قبل أو السلام قبل انتهاء الصلاة من غير عمد. قال وهو واجب. بدأ الآن هذه مسألة مهمة، ركز معي فيها. قالوا فيها إن سجود السهو أحيانا يكون واجب وأحيانا يكون سنة وأحيانا يكون وأحيانا يكون مباحا. ما الذي يفيدنا هذا التقسيم؟ التقسيم يفيدنا مسائل. المسألة الأولى أن من تعمد ترك سجود السهو الواجب بطلت صلاته، ومن تعمد ترك السجود أي سجود السهو المسنون أو المباح إيش؟ لم تبطل صلاته، صحت صلاته لأن السنة، وترك السنة تعمده لا بأس به، أليس كذلك؟ طيب، إذن هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن سجود السهو الواجب محله قبل السلام، وسجود السهو المندوب محله بعد السلام، سيأتي. إذن عرفنا أهمية تقسيم أنواع سجود السهو للثلاثة. طبعا بعضهم يزيد المحرم، ونحن عرفنا المحرم وهو ما لا يشرع وليس أحد موجبات الأمور السابقة. بعضهم يزيد المكروه، والمكروه في خلاف في بعض المباحات، هل هو مكروه أم ليس مكروه، لكن باب مراعاة الخلاف. طيب، يقول ومنه واجب لما تبطل بعمده. نبدأ بالواجب. ما هو الواجب؟ قاعدته سهلة جدا، كل أمر يبطل تبطل الصلاة بتعمده، كل أمر تبطل الصلاة بتعمده فإن سجود السهو له واجب. نبدأ بالزيادة. الزيادة من زاد ركنا في الصلاة، من زاد ركعة في الصلاة، سجود واجب ولا باطل؟ تبطل صلاته وتعمد. إذن لو كان ناسيا أو ساهيا يجب عليه سجود السهو وجوبا. نبدأ في النقص. من سلم قبل من لا من 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 ترك واجبا من واجبات الصلاة، من ترك واجبا من واجبات الصلاة تبطل الصلاة ما دام متعمدا، فإنها تبطل الصلاة. طيب، انظر هنا الثالثة. من سلم عن نقص هل تبطل به الصلاة؟ صح، نبي الثانية. حنا خلنا في الثانية، هذا سيأتي إذا سلم قبل إتمامها. سمي شيخ، تفضل.
وكان ترك واجب
لا مو ترك واجب، سلم قبل إتمام الصلاة، هل هذا يبطل الصلاة أم لا؟ هو يبطلها، لكن الفقهاء يقولون إن ننظر للهيئة، فحقيقته إنما التفت. ففي هذه الحالة، في هذه الصورة، من سلم عن نقص فسجود السهو في حقه يكون بعد السلام لأنه سنة. سجود السهو يكون بعد السلام، لذلك لما قال الفقهاء إن موضع سجود السهو إذا كان لزيادة فقبل السلام، وإن كان لنقص فبعد السلام. مش معنى نقص عندهم هنا؟ ليس نقص الواجب، وإنما السلام عن نقص. فكل ما كان محله بعد السلام فإنه واجب. محله بعد السلام ترك السنن كلها تكون محله بعد السلام، وكذلك من سلم عن نقص، لأنه ما فعل شيء، أتى بالأركان كاملة، صلى ركعتين ثم تشهد وسلم فتذكر فأتى بركعتين، أخريين، يعني ما زاد شيئا في الصلاة وما نقص منها شيء، ولكنه سلم عن نقص. هذا السلام وقت سهو نسي، يعني زاد شيئا ليس من جنس الصلاة، وهو الالتفات، ولم يطل، لم يتكلم بأمر الدنيا، نقول أنها بطلت صلاته. وإذا كأننا نقول كأنه مجرد التفات، كأنه مجرد التفات، والالتفات من مكروهات الصلاة، ولذلك يقول هم جعلوه من المسنون، جعلوه من المسنون. طيب، قال وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوى. كل ذكر مشروع في غير محله فإنه يعني يسجد له. مثال ذلك لو أن شخصا أراد أن يقول سمع الله لمن حمده فقال رب الله أكبر ثم انتبه فصححها فقال سمع الله لمن حمده مثلا، أو لم يذكرها، فهنا نقول يقول بدلا منها، يأتي بدلا منها بالسجود، ويكون مسنونا ويكون بعد السلام. يقول ولا تبطل بتعمده، أي بتعمد، لا عفوا، ولا تبطل بتعمده، هذه مسألة ثانية، يعني هناك ترك واجبا. لو أتى بالذكر المشروع في غير محله كان قال الله أكبر ثم صححه، فهنا يسجد، السجود يكون بعد السلام لأنه مسنون. الإمام له حالتان، إذا كان بدأ ما يقول سمع الله من حمده قال الله أكبر، فهنا ترك واجبا وهو التسميع، فيجب عليه سجود السهو قبل السلام. إذا قال الله ثم صححها فقال سمع الله من حمده، فهنا يكون أتى بذكر في غير محله فيجب السجود بعد السلام، عفوا يسن السجود بعد السلام، يسلم ثم يقول السلام عليكم الله أكبر الله أكبر. طيب، يقول مباح لترك سنة، لترك سنة أي شيء من السنن. قال ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. السلام يقولون يجوز سجود، عفوا سجود السهو يجوز أن يكون قبل السلام ويجوز أن يكون بعد السلام، يجوز لك أن تفعل أيهما شئت في كل صوره، ولكن الأفضل أن يكون قبل السلام إذا كان واجبا وهو الأصل، وإذا كان مندوبا كأن يسلم عن نقص فإنه يكون بعد السلام، يعني ما يكون بعد السلام إلا إذا سلم عن نقص فقط، وما عدا ذلك فالأصل أنه يكون، أو السنن، وما عدا ذلك فالأصل فأنه يكون قبل السلام. قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. بدأ الشيخ مسألة أخرى وهي قضية الذي ينفتل من الصلاة قبل وقتها ماذا يفعل. قال إن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت صلاته، وسهوا إذا ذكر قريبا أتمها وسجد. بمعنى أن من سلم قبل السلام له حالتان، الحالة الأولى طبعا إذا كان ساهيا، إن كان قد تذكر قريبا ولم يفصل أو لم يفصل بين سلامه وبين إتمامه كلام من أمر الدنيا شرطان، فإنه تصح صلاته ويجب عليه سجود السهو ويشرع له سجود السهو بعد السلام. وأما إن اختل أحد هذا الشرطين بأن طال عرفا كأن خرج من المسجد مثلا، أو تكلم بأمر من أمور الدنيا، فإنه في هذه الحالة يجب عليه إعادة صلاته. طيب، قال وإن أحدث أو قهقه بطلت. بدأ بذكر بعض مبطلات الصلاة فقال أولها الحدث، فإن الحدث مبطل للصلاة. أو قهقه أي يعني ضحك في صلاته، والذي يقهقه هو نوع من أنواع الكلام، القهقه لأن فيها ظهور الكلام فبان حرفان فيكون كذلك، لأن القهقه قهقه حرفان فيها ضحك فهو نوع من الكلام، وأقل كلام ما كان فيه حرو فيه حرفان مثل قي وفي، وأما حرف واحد فليس كلاما، فذلك يقول ذلك يحدونها بالحرفين. قالت بطلت كفعلهما في صلبه، يعني أن هذه مبطلة للصلاة في صلب الصلاة، ومبطلة فيما لو فصل، لو كان فيها الفاصلة بين التسليم عن نقص وبين إكمالها، وبين إكمالها. يقول وإن نفخ، أي نفخ في صلاته فقال أف، أو انتحب، يعني انتحب يعني بدأ يصيح، لا من خشية الله، لأن من خشية الله يعني قالوا يعفى عنها، أو تنحنح بأن قال أحم مثلا بلا حاجة، لأن الحاجة معفون عنها، فبان حرفان مثل نفخ قال أف أو أحم أو إيه في 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 في, في الانتحاب، فبان حرفان بطلت صلاته إذا كانت في أثنائها. ومثله فيما لو كان الفصل بين السلام بين السلام قبل إتمام الصلاة وقبل إتمامها، فإن هذا يعتبر نوع من أنواع الكلام غير المشروع. بدأ الشيخ في مسألة ثالثة وهي قضية من ترك ركن. الآن تكلم قبل قليل عن من ترك ركعة، بدأ الآن في من نسي ركنا من أركان الصلاة. من نسي ركن من أركان الصلاة له ثلاث حالات. الحالة الأولى يقول الشيخ من ترك ركنا غير التحريمة، لأن أصلا من نسي ركن التحريمة لم تنعقد صلاته. قال فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروكة منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. يقول من ترك ركنا من أركان الصلاة، أي ركن، الفاتحة، الركوع، السجود، الجلوس بين السجدتين، السجود الثاني، نسي أي ركن، ثم بدأ بأول ركن من أركان الركعة الثانية، ليس القيام، أول ركن كامل هو الفاتحة، فبدأ في قراءة الفاتحة من الركعة الثانية، فمعناها أن الركعة الأولى بطلت، سواء الذي نسيه أولها وهو الفاتحة أو آخرها هو السجود، فيجب عليه إعادة الركعة كاملة، وتقوم هذه الركعة الثانية مقامها. الحالة الثانية سنسترجعها بعد قليل الحالات، يقول الشيخ وقبله، أي قبل قراءة الفاتحة من الركعة التي تليها، يعود فيأتي به وبما بعده. من نسي ركنا ثم تذكره قبل أن يقرأ الفاتحة من الركعة الثانية فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يرجع فيأتي بهذا الركن وبما بعده حتى يصل للركعة الثانية. قال الثالث، الحالة الثالثة، من تذكر نسيانه للركن، ليس من شك وإنما من تذكر، لأن من شك فيه سجود سهو مع البناء على اليقين. قال وبعد سلام فكترك ركعة. من تذكر بعد السلام نحكم بأنه ترك ركعة، فيعيد ركعة كاملة مع التشهد الأخير، فيعيد ركعة مع التشهد. أصبح عندنا ثلاث حالات، لنبدأ بالحالة الثانية ثم الأولى ثم الثالثة، فإنها أكثر ترتيبا. من يعيدها لي؟ أعيد لي الحالات الثلاث. سمي شيخنا نبدأ بالثاني. نعم، قبل الشروع ما الذي يجب؟
يجب عليه
يأتي بالركن وبما بعده. الحالة الثانية،
الحالة الثانية أنه
يتذكر بعد الشروع في الفاتحة، سواء في بعد الشروع أو في الركوع من ركعة ثانية أو في السجود من ركعة ثانية، ماذا نحكم؟ إيه تبطل الركعة تلك التي ترك الركن فيها. الحالة الثالثة أن لا يتذكر إلا بعد السلام، فكمن فاتته ركعة فيأتي بركعة ويضيف إليها التشهد الأخير، التشهد الأخير. طيب. قال وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه، أي يجب أن يرجع، وكره إن استتم قائما وحرم وبطلت إن شرع في القراءة، لا إن نسي أو جهل. يقول من نسي التشهد الأول، وهذا في حديث اللي هو اللهم صل على محمد، نعم نسيت أنس الصحابي لكن سيأتي بعد قليل، أن من نسي التشهد الأول له ثلاث حالات. نفس الشيء، إن تذكره قبل أن يستتم قائما، ما زال في الطريق، تذكر أنه لم يجلس التشهد الأول وجب عليه الرجوع لأنه لم يشرع في الركعة الثانية، فإن قام للركعة استتم قائما جاز له الرجوع لكن مع الكراهة لأنه لم يبدأ بأول ركن من الركعة الثانية، فإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع ووجب عليه سجود السهو. ويقول لو رجع بطلت لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجوع، قال فإن استتم قائما فلا يرجع. وفي الحالات الثلاث، سواء تذكر عند بدء قيامه أو تذكر عند استتمام قيامه أو تذكر عند بعد شروع في القراءة، سواء رجع أو لم يرجع، ففي الحالات الثلاث كلها يجب عليه أو يشرع له سجود السهو. بعضها يجب وبعضها يسن. يجب إذا تركه، ويسن إذا رجع يسن المذهب، وإذا لم يرجع فيجب. فيجب. سم وضحت؟ طيب. قال وحرم نعم وبطلت إن شاء الله. قال لا إن نسي أو جهل شخص نسي أو جهل يعفى عنه. قال ويتبع مأموم أي ويتبع المأموم الإمام في سجود السهو تماما، لأن الإمام يتحمل عن المأموم أشياء، منها الفاتحة، ومنها قول سمع الله لمن حمده، ومنها السترة، ومنها سجود السهو فيتابعه فيها، ومنها ما ذكرنا قبل قليل صح ما زاد عن ربنا ولك الحمد من السماوات وما زاد، هي سبعة أشياء. والجهر يتحمل عنه الجهر، الجهر بالقراءة، واستأذ يعني هناك أشياء يتحملها الإمام علمه منها هذه سم القنوت، قل سيأتي معنا بعض أحكامه. طيب. قال ويجب السجود لذلك مطلقا أي لكل الصور السابقة يجب السجود لها. قال ويبني على اليقين، طبعا يجب السجود لذلك ليس للرجوع، قال إن لم يرجع، لكن إن رجع إنما يكون مسنونا، نص على ذلك في المنتهى وفي غيره. قال ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. الشك نوعان، إما أن يكون شكا في ركن أنه لم يفعل ركنا معين لم يسجد، أو شك في عدد أي عدد الركعات هل صلى ثنتين أو ثلاث. من شك في واحد من هاتين الاثنين شرع له أن يبني على اليقين على المذهب مطلقا. المذهب أنه يبني على اليقين، لا يبني على غلبة الظن، لا يبني على غلبة الظن، وإنما يبني على اليقين. ومع البناء على اليقين فإنه يسجد للسهو، يسجد للسهو وجوبا، يجب عليه يسجد للسهو وجوبا لأنه يكون قبل السلام. طبعا في الرواية الثانية أنه إن كان عنده غلبة ظن بنى على غلبة الظن لحديث ابن مسعود. طبعا البناء على اليقين هو حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، والبناء على غلبة الظن هو حديث عبد الله بن مسعود، ولكن مشهور المذهب أنه دائما يبني على اليقين لأنه الأحوط، حتى لو كان عنده غلبة الظن ما يبني عليه. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر صلاة التطوع فقال آكد صلاة التطوع كسوف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فاستسقاء لحث الناس على الخروج إليها، فتراويح وهي صلاة قيام الليل في رمضان، فوتر لأنه متعلق بالآحاد وليس بالجماعة، ودائما الصلاة إذا كانت جماعة تكون آكد من صلاة فرد. قال ووقته، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام الوتر، لا أنت شيخي، قال ووقته أي وقت الوتر من صلاة العشاء إلى الفجر، من صلاة العشاء إلى الفجر. فكل صلاة يصليها المرء من بعد صلاة المغرب تسمى قيام ليل. وأما الوتر لا، المغرب قيام الليل، شوف عندنا ثلاث أشياء، عندنا قيام الليل، وعندنا الوتر، وعندنا التراويح. التراويح خاصة برمضان سنتكلم عنها بعد قليل، لكن عندنا قيام الليل وعندنا الوتر. قيام الليل هي كل صلاة نافلة يصليها المرء من بعد المغرب، كل صلاة تصلى المغرب تسمى قيام الليل إلى الفجر. بينما الوتر آكد وهو آخر صلاة الليل، فالوتر يكون وقته من بعد صلاة العشاء، ما يصلى قبل العشاء وإنما يكون بعد، لأنها آخر صلاة المرء فهو آخر صلاة الليل. إذن عرفنا الآن وقته والفرق بين وقته ووقت العشاء. وقته هذا له أفضلية، فأفضله يقول الفقهاء هو الخمس السادس من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل القيام قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فالثلث الذي يكون بعد نصف الليل هو أفضل القيام، وهو الذي يوافق الثلث الأخير من الليل، فإذا نظرت الثلث الأخير من الليل مع الثلث الذي بعد نصف الليل يكون السدس الخامس، فهذا أفضله. إذن أفضل قيام الليل السدس الخامس من الليل، وهو الذي اجتمع فيه وصف أن يسبقه نوم وأن يلحقه نوم، مثل داود، مثل داود عليه السلام يسبقه نوم ويلحقه نوم، بحيث أن الشخص إنما يقوم لأجل قيام الليل، لأجل قيام الليل، هذا أفضل قيام. ثم يليه في الأفضلية ما كان آخر الليل قبل الفجر في الثلث الأخير من الليل، ثم يليه في الأفضلية ما كان قبل النوم، لحديث أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث ومنها أن أوتر قبل أن أنام. ثم يليه في الأفضلية أن يكون عقب العشاء مباشرة، هذه أوقاته. عرفنا أن وقته موسع الوتر من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، ثم قسمنا هذا الوقت إلى خمسة أو أربعة أوقات من حيث الأفضلية. أفضله قيام داود عليه السلام، وهما كان قبله نوم وبعده نوم من حيث الصفة ومن حيث الوقت، هو السدس الخامس، ثم يليه آخر الليل قبل الفجر، ثم يليه قبل النوم باعتبار الصفة، ثم يليه ما كان بعد العشاء مباشرة وهو أول الوقت. طيب، عندنا هنا مسألة مهمة. قال: وأقله ركعة وأكثره 11. كثير من الإخوان يكون عنده لبس في قضية العدد. نعم، عائشة رضي الله عنها تقول: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ما صلى الله عليه وسلم في حضر ولا سفر أكثر من 11 ركعة. طبعا نفي عائشة رضي الله عنها إنما هو نفي للعلم وليس نفيا للحقيقة. النفي نوعان: نفي للعلم ونفي للحقيقة. عائشة إنما نفت علمها فقط، بدليل أنه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، 13 ركعة. جاء في بعض نسخ البخاري، لكنها طبعا يبدو أنها فيها تصحيف، أنها 15 ركعتان، ثم 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 أوتر بركعة، صارت 15. لكن أغلب نسخ البخاري أنها 13 ركعة. أنا قصدي من هذا أن الأصح أن الوتر 11 ركعة، لكن إذا عرفنا أن قيام الليل يخالف الوتر، وأن الوتر علاقته بقيام الليل هو عموم وخصوص مطلق، بمعنى أنه جزء من قيام الليل، عرفنا أن الشخص يجوز له أن يصلي ما شاء من الليل، ولكن ليكن وترك 11 ركعة، هذا هو أكمله. ليس معنى أن نقول أكثره 11 ركعة أنك ما تصلي من قيام الليل 11 ركعة، ما حد قال هذا الشيء أبدا، لم يقل به أحد فقهاء المسلمين المتقدمين البتة، ما قال أحد ذلك، وإنما قالوا وترك يكون 11. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فقيام الليل قم ما شئت حسب ما يسر الله لك، ولكن الوتر هو الذي يكون 11 ركعة. ما معنى الوتر؟ الوتر هو الذي تعتاده دائما تختم به صلاتك. إذا عرفت هذا الأمر الوتر، فيستحب لك المداومة على هذا العدد 11 9 7 5 3 1. هذا الذي اعتدت عليه من الوتر فقط هو الذي يقضى في النهار إذا نسيته وكنت قد اعتدت عليه. لكن أنا مثلا أصلي قيام الليل 20 ركعة، ثم بعدها أوتر بإحدى عشرة، لما أنساها تلك الليلة إذا جاء الغد لا أعيد قيام الليل، وإنما أقضي فقط لا الوتر، وأقضي الوتر وأشفعه بركعة. أنا وتر كم؟ 5، أصليها 6، طبعا ما لم يكن بعد الصبح، قبل الصبح تصليها وتر. إذن عرفنا معنى تفريق الوتر من حيث أنه هو الذي تعتاده وهو الذي يقضى. من آثار التفريق أيضا أن الوتر، شوف، أن الوتر يشرع فيه أن يصلى 4 سردا، وأما قيام الليل فلا يصلى 4 سترا، 4 سردا، لأنه بعض الفقهاء فهم من قول عائشة رضي الله عنها صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، أنها 4 بتسليمة واحدة فهمت، وقد تفهم فهما آخر. لكن قيام الليل لا، ما تصلي 4 سرد، وإنما تصليها 2 2 2 2 2، هذه السنة. الوتر نعم يشرع لك 4 4، ويشرع لك في الوتر 3، ويشرع لك 5 سرد، ويشرع 7 و9 ضعيفة سرد، 9 سرد ضعيف، 7 وردت، 5 وردت، 3 وردت، 1 وردت بسلام واحد. طيب، إذن يجب أن نفرق بين الوتر وبين إيش؟ قيام الليل. عرفناها من حيث الصفة، عرفناها من حيث العدد، عرفناها من حيث القضاء، وهناك فروقات كثيرة. عدم التفريق بينهما هو الذي أوقع بعض طلبة العلم وأهل الفضل بظنهم أنه لا يشرع الزيادة على 11 ركعة، ما حد قال هذا من فقهاء المسلمين المتقدمين أبدا، إنما قصدهم الوتر أن أكمله 11 ركعة، الوتر الذي تعتاده. طيب، قال: مثنى مثنى، أي أن السنة في الوتر أن يكون مثنى مثنى، وقلت لكم أن بعض العلم فهم من حيث عائشة أنها تصلى 4. قال: ويوتر بواحدة، هذا هو الكمال، أكمل شيء أن صلى 2 2 وتوتر بواحدة. قال: وأدنى الكمال، أدنى الكمال يعني أقل ما يسمى كاملا، ثلاث بسلامين، تصلي ركعتين ثم تسلم وتأتي بركعة. أقل من هذه ثلاث بسلام واحد، وأقل منها ركعة واحدة بسلام واحد. وقبل أن أنتقل للقنوت، أنا أقول يجب وجوبا وجوبا أدبيا على طالب العلم بالخصوص أن يكون له حظ من الليل. قيل الإمام أحمد لما كان في سفر جاء صاحبه فرأى في سفره متعب، تعرف الواحد لما يأتي من سفر يتعب ويكون عند النوم لخبط، فقام فتوضأ من الليل وصلى. قال تصلي وأنت في سفر أو قادم من سفر؟ قال وإنه، يعني معنى كلمة كلام أحمد، إنه من العيب أن يكون الرجل من أهل الحديث ولا يكون له ورد من الليل. الشخص إذا كان منسوب للعلم ولا يكون له حظ من الليل من أوله أو من آخره فهو محروم. لذا قال جمع أهل العلم إن الشخص الذي لا يوتر وهو أقل قيام الليل لا يوتر رجل سوء، رجل سوء، رجل سوء. وقد جاء عن بعض أهل العلم قال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، هي قيام الليل. وابن مسعود يقول يجب على صاحب القرآن أن يعرف بالليله إذ الناس نائمون. فأنا أقول يجب على طالب العلم ويتأكد خصوصا أن يجعل له وردا من الليل. وكانت عائشة رضي الله عنها تجعل لها وردا، فإن فاتها جعلته قبل نومها. والورد يحتمل أن يكون قراءة قرآن ويحتمل قراءة قرآن في الصلاة. لذلك الإنسان يجعل له هذا الورد ويرتب نفسه ويروضها. قد جاء عن ابن عبد الله بن مبارك رضي الله عنه أنه قال يعني روضت نفسي في قيام الليل 20 سنة فارتاضت 20 سنة أخرى، ارتاحت بعد 20 سنة. فالإنسان مو من أول يوم يبدأ بأفضل القيام، يقرأ اليوم 11 ركعة فيبدأ ب11 وما قد صلى، أو أفضله الثلث الأخير من الليل فيأتي الثلث الأخير. لا، ابدأ بالتدريج، درجة الأولى ثم الثانية ثم الثالث، ابدأ بالأقل ثم استمرت 4 أيام أسبوع استمر الدرجة الثانية بالعدد، وهكذا حتى ترتاض نفسك. وهذا القيام الليل سبحان الله يفتح الله عز وجل به على المرء فتحا عظيما. يقول أحد المشايخ يقول والله اليوم الذي لا أصلي فيه الليل وهو حي الآن، ولولا أنه يكره ذكرت اسمه، يقول اليوم الذي لا أصلي فيه قيام الليل يرتفع ضغطي. يقول عندي شيئين عبد السلام، قيام الليل ودرس المغرب، إذا ما فعلت هذين الاثنين يرتفع ضغطي. شيخ معروف، يقول يرتفع ضغطي، ضغطه يرتفع ياكل حبوب. فيقول راحتي وأنسي في هذا، فهو فيه راحة وأنس للشخص. فلذلك يجب على طالب العلم أن يعنى بقيام الليل وأن يكون على السنة طبعا لا شك، فإن السنة هي الأعظم. طيب يمدينا ولا دقيقة نأخذ قنوت بسرعة سهل. قال ويقنوت بعد الركوع ندبا. القنوت مندوب ليس واجب في الوتر، بدليل أن الصحابة رضوان عليهم كانوا يتركون القنوت أوقاتا كثيرة، كما في حديث ميمون بن مهران عند محمد بن ناصر أنهم كانوا يقنوتون إلا بعد نصف رمضان، النصف الأول لا يقنوتون فيه، ما يدل على أنه ليس واجبا وإنما هو مندوب. قال وبعد الركوع أن يندب أن يكون بعد الركوع لأنه أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون قبل الركوع وقد فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا ندبا متعلق بالقنوت ومتعلق بكونه بعد الركوع فيجوز قبله. قال فيقول اللهم اهدني في من هديت الحديث. وهذا الحديث الأول رواه الترمذي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء، وجاء في بعض الروايات أن يكون يجعله في قنوته. وهنا مسألة أختم بها، أن الإمام أحمد لما ذكر هذا الدعاء قال لا يزد عليه، بل لو زاد على إننا نستعينك ونستهديك قال فلينفتل، مما يدلنا على أن القنوت كقاعدة المذهب لا يجوز الزيادة فيه على ما ورد، ما يجوز الزيادة فيه على ما ورد، إنما تأتي بما ورد هو المذكور هنا، ولا تزيد عليه إلا أن يكون من آيات من القرآن كما جاء عن أيوب السختياني. ومن النكت أن أحد الأخوان ذهب لأحد المشايخ وكان إماما فصل فأتى بأمه معه، فلما انتهت صلاة التراويح قالت أمه صوت الإمام صوت الزين ولكنه ما يعرف يدعو، لأن الناس اعتادوا الآن على الأدعية المتكلف فيها، مع أن المشروع إنما هو هذا. بل إن الشافعية هم الأوسع الناس في المذاهب في القنوت، يبطلون الصلاة بالكلية، ونص أحمد على أنك تنفت من الصلاة، فلا يجوز الدعاء بغير ما ورد. والناس الآن توسعوا في القنوت أشياء أنا لا أشك أنها مبطلة للصلاة، لا أشك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.